بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وقسمة التركات، وقلنا بأن هذا العلم يعتبر من أهم العلوم، بل هو من فروض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. وقبل أن نبدأ به، أحب أن أذكر سؤالا يتردد من كثير من الإخوة في مثل هذه الأيام. يقول السائل: لقد أكملت الحج بحمد الله، وطفت طواف الإفاضة، وأكملت الرمي، وأديت النسك، والآن أنا أريد السفر، ماذا بقي علي؟ أقول: بقي عليك طواف الوداع، لأنه واجب من واجبات الحج. فيقول: هل أشواطه محددة؟ نقول: نعم، كبقية الطواف. أي طواف؟ فهو سبعة أشواط. أي طواف؟ سبعة أشواط، سواء كان ركنا أو واجبا أو مندوبا. وهل يلزم الإحرام؟ نقول: لا، بثيابك. ومتى أطوف؟ أقول: عند عزمك على السفر، قبيل سفرك. يعني إذا أردت أن تسافر في الصباح، فيمكن أن تطوف طواف الوداع بعد صلاة المغرب، أو بعد صلاة العشاء، أو قبيل الفجر. وإذا أردت أن تسافر بعد صلاة الظهر، فيمكن أن تطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر، وهكذا. يقول السائل: إذا طفت طواف الوداع بين المغرب والعشاء، وحانت صلاة العشاء، هل أصلي في الحرم أو أخرج؟ نقول: لا، صلي في الحرم مع المسلمين، أدي الصلاة معهم. هل يمكن بعد طواف الوداع أن أنام؟ نقول: لا حرج في ذلك. هل يمكن أن أتناول طعام؟ نقول: لا حرج في ذلك. هل يمكن أن أشتري هدايا؟ نقول: لا حرج في ذلك، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. يعني قبيل سفرك تأتي للحرم وتطوف طواف الوداع. يقول: هل يلزم سعي؟ نقول: لا، بدون سعي. هل يلزم إحرام؟ لا. هل يلزم أن يذهب الإنسان إلى التنعيم أو إلى أي مكان آخر؟ لا، يأتي من الفندق ويطوف طواف الوداع سبعة أشواط، ثم يودع البيت ويسأل الله القبول، يسأل ربه أن يجعل الحج مبرورا، والسعي مشكورا، والعمل صالحا مقبولا. لأنه فرق بين من قبل حجه وبين من حظه العنا والتعب، فرق بين من قبل حجه وحظه المشقة والسفر من بلده وتكبد المشاق والمتاعب دون أن يحصل على أجر. فيسأل ربه أن يعظم له الأجر والمثوبة، وأن يجعله ممن تقبل عملهم ورضي عبادتهم، وأما من يقال لهم ارجعوا مغفورا لكم. فالحج المبرور، يقول عليه الصلاة والسلام، ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، الإنسان جاء من بلد بعيدة وترك الأهل وترك الوطن وترك عمله وترك ما لديهم مسؤوليات، يريد البر ويريد المغنمة ويريد الثواب، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كم من الناس أيها الإخوة أيها الأحباب يتمنون أن يروا هذا البيت، يتمنون أن يصلوا فيه، يتمنون أن يطوفوا بالكعبة، ولا يتيسر لهم كما تعرفون ذلك جميعا. والآن أنت أيها الأخ المبارك أكرمك المولى، فلبيت النداء وأجبت الأمر وقلت لبيك اللهم لبيك، وأنفقت الأموال الطائلة ونأيت عن الأهل والولد، كله ترجو ثواب الله وتأمل في حسناته، فأسأل الله أن يضاعف للجميع الأجر والمثوبة. يسأل أحد الإخوان يقول: الناس حجوا، كيف نعرف بأن فلانا قبل حجه وفلانا عليه ملاحظات وأهمل وفرط؟ نقول: ذلك بين واضح، فمن قبل حجه الدليل على القبول أن يستمر في فعل الخير، وأن يستمر في الطاعة، وأن يستمر في الارتباط بحبل الله، وأن يستمر بالتعلق بالتوجيهات الإسلامية، لأن المولى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تنتقل من هذه الدار. أما من أدى الحج وحضر مع الناس في عرفة ثم توجه إلى مزدلفة ثم منى ورمى الجمار وجاء وطاف ثم عاد إلى ما كان عليه من غفلة وكسل وخمول وبعد عن الجادة، فهذا دليل على عدم القبول. فعلينا أيها الأحباب أن نراقب أنفسنا وأن نسعى جاهدين ليكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وعملنا صالحا مقبولا. أيها الأحباب، اعتدنا في مثل هذه الليلة أن يكون درسنا في الفرائض في قسمة التركات، وهذا العلم قلنا يعتبر من أهم العلوم، لا يستغني عنه أحد. أينا أي فرد منا بحاجة ماسة إلى معرفة هذا العلم؟ فأنت أيها الأخ المبارك تعرف ما هو نصيب والدك، وما هو نصيب أمك، وما هو نصيب الابن والبنت، وما هو نصيب الزوجة، ثم تعرف استحقاقك من أبيك وأمك، واستحقاقك من أخيك وأقاربك، وهذا لا يكون إلا بمعرفة هذا العلم، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، يعني ينسى إذا ما تعاهده الإنسان بالدراسة والاستذكار والمتابعة، فسرعان ما ينسى، وإلا فإنه يعتبر من أهم العلوم. بل قال علماؤنا بأنه من فروض الكفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل، يعني إذا وجد أحد يكفي لقسمة المواريث ويعطي كل ذي حق حقه برئت الذمة، وإلا فإن الأمة بكاملها يأثمون، لأنهم فرطوا في هذا العلم الذي هم بحاجة ماسة إليه، وإن وجد من يكفي فتبرا الذمة. وهو هذا العلم عبارته واضحة وأسلوبه بين، لا غموض فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج إلى متابعة، وإنما يقول بعض يسميه بعض العلماء بعلم الأسبوع، يعني يحتاج من أول الأسبوع إلى آخره، ثم يعرف الإنسان القواعد ويمكن أن يبني عليها ويمكن أن يحل هذه المسائل بناء على هذه المعلومات. وبينما إذا لم يتعاهده الإنسان فهو ينساه، فهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، يعني تأتي لبلد تقول: هلك فلان عن كذا وكذا، يقول: ما ندري، هلكت فلان عن كذا وكذا، نقول: لا يدري. لذلك حببنا أيها الأحباب أن نذكر هذه النقاط علكم إذا سمعتم هذه المعاني أو سمعتم هذه القواعد يعني تأخذون معكم هذه الكتيبات فقد لا توجد في بلد آخر وتقرؤونها في بلادكم وتتعاونون على فهمها ومعرفتها ومن ثم ينفع الله بكم بقسمة تركات من يتوفى من بلادكم. نقول أيها الأحباب الورثة هنا ينقسمون إلى قسمين، الورثة هم القرابة ينقسمون إلى قسمين، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ما هي الفروض المقدرة؟ كيف معنى مقدرة؟ يعني موضحة في القرآن، نقرأها في صلاتنا ونتعبد بها ونتلوها في المصحف. الفروض المقدرة ستة لا سابع لها. ما هي هذه الستة؟ نقول النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ما في غيرها. الفروض المقدرة ستة، النصف لخمسة والربع لاثنين والثمن لواحد والثلثان لأربعة والثلث لثلاثة والسدس لسبعة. هذه وعددهم كلهم أهل الفروض 21 لا زيادة عليهم. مرة أخرى أقول من الورثة من يرث بالفرض. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد. إيش معنى ما يزيد إلا بالرد؟ نقول هلك محمد عن جدة بس، ما في غير جدة. الجدة لها السدس وما بقي لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول عطوا الجدة، فأخذت الجدة جميع المال فرضا وردا، لا يزيد إلا بالرد، هذا رد، ولا ينقص إلا بالعول. ما هو العول؟ العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. وأنا أمثل لذلك، هلكت فاطمة عن زوج وشقيقتين وجدة وأخت من الأم. أقول المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة والشقيقتين لهن الثلثين أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، والجدة لها السدس واحد ثمانية، والأخت من الأم لها السدس واحد صاروا تسعة. فأنا أقول للزوج النصف وأنا أعطيه الثلث نقص، لأن أنا عندنا عود. وأقول للشقيقتين الثلثين وأنا أعطيهن أقل من النصف أربعة من تسعة. وأقول للجدة السدس وأنا أعطيها تسعة، وللأخت من الأم السدس وأنا أعطيها تسعة أيضا. فهذا هو العول. المهم أيها الأحباب أن هذا العلم عبارته سهلة وأسلوبه واضح لا غموض فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج إلى متابعة، فهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. تسأل واحد يقول والله هذه مسألة صعبة، تسأل الثاني يقول هذه والله ما مرت علي، تسأل الثالث يقول ما أدري، ما تجد من يفتيك. وإلا هو سهل، عبارته واضحة وأسلوبه بين لا غموض فيه ولا إشكال. فمن الورثة قلنا من يرث بالفرض. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ما هي الفروض المقدرة؟ ستة. ما هي الستة؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف لخمس، لمن؟ لخمسة، والربع لاثنين، والربع لاثنين، والثمن لواحد، والثلثان لأربعة، والثلث لثلاثة، والسدس لسبعة. أقول الفروض المقدرة ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بعبارة أخرى أقول الفروض المقدرة ستة، النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. بعبارة ثالثة أقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. انتهت ستة. النصف لمن؟ لخمسة. من هؤلاء الخمسة؟ أربع نساء ورجل. من هم هؤلاء الخمسة؟ الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب. أربع نساء ورجل. من هم؟ النساء الأربع، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، والرجل الزوج. والربع لمن؟ لاثنين، الزوج الزوجة أو الزوجات، والثمن لواحد، الزوجة أو الزوجات، والثلثين لأربعة، البنات، مو البنت، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب، والثلث لثلاثة، الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله، والسدس لسبعة. من هؤلاء السبعة؟ أقول الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم، ولد الأم. هذه سبعة. هؤلاء هم أهل الفروض المقدرة، يعني محددة في القرآن، نقرأها في صلاتنا ونتعبد بها. بقية الورثة يرثون بالتعصيب. ما هي أحكام التعصيب؟ أهل التعصيب، أحكام أهل التعصيب أيها الأحباب ثلاثة: من انفرد أخذ جميع المال، ومن كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء ساقطا، ساقطا إلا الأب والابن والجد. مرة أخرى أقول أهل الفروض عددهم 21، وأنا ذكرتهم آنفا. ما هم كم أهل الفروض؟ أقول 21 وقد ذكرتهم آنفا. البقية نقول أهل التعصيب. ما هي أحكامهم؟ أحكامهم ثلاثة: من انفرد أخذ جميع المال، ومن كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء ساقط إلا الأب والابن والجد. أنا أمثل الآن، أقول هلكت فاطمة عن ابن 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 عم بالجد العشرين، أقول له جميع المال. لماذا؟ لأنه انفرد وليس هناك غيره، فلو كان هناك صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه، لكن يبقى هذا. وأمثل مثالا آخر لشخص واحد، مرة أقول له جميع المال، ومرة أقول أخذ يأخذ ما أبقت الفروض، ومرة أقول يسقط. وأنا مثلت به لأحبابنا هنا في هذه الحلقة، مثلت به مرارا وتكرارا. هو أخ من الأب، تعرفون عندنا أخ شقيق وعندنا أخ من الأب. الأخ الشقيق الذي يدلي للميت من جهة الأم ومن جهة الأب، وأما الأخ من الأب اللي يدلي للميت بجهة الأب فقط. أما الأم، هذا أم فاطمة وهذا أم ليلى، هذا أم هند وهذا أم دعد، وهكذا. فأقول هلكت فاطمة عن أخ من الأب، وتركت خيرا كثيرا، تركت أبراج عند الحرم، وتركت مزارع في حدة، وتركت وتركت. من يرث؟ قالوا ما في إلا الأخ من الأب. أقول له جميع المال، أخ من الأب له جميع المال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أقول هلكت ليلى وتركت زوج وأخ من الأب، أقول الزوج له النصف والأخ من الأب له الباقي، يعني النصف الثاني. مسألة ثالثة أقول ما له شيء، ما نعطيه شيء أبدا. هلكت هند عن زوج وشقيقة وأخ من الأب. أقول أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط. فتصوروا أيها الأحباب، ثلاث مسائل كلها فيها أخ من الأب، مرة قلت يسقط، ومرة قلت له جميع المال، ومرة قلت يأخذ ما أبقت الفروض. ففي المسألة الأولى هلكت هند عن أخ من الأب، أقول له جميع المال. والمسألة الثانية هلكت هند عن زوج وأخ من الأب، الزوج له النصف والأخ من الأب له الباقي. المسألة الثالثة قلت هلكت هند عن زوج وشقيقة وأخ من الأب، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط، لأنه لم يبق له شيء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنا الآن سأعرض بعض المسائل على أحبتنا هنا وعلى طلابنا هنا لتسمعوا إجابتهم ونتناقش فيها. وأوصي من سعدنا بمجيئه معنا هذا اليوم أن يأخذ نسخة من هذا الكتاب ليقرأها في بلده، ويكون فيها الخير الكثير، لأنها وإن كانت مختصرة ففيها ما يحتاج إليه من علم المواريث وتقسيم التركات. شيخ صديق، هلك محمد يا بني عن زوجة وعم وبنتين، زوجة وعم وبنتين. يقول المسألة من 24، الزوجة لها الثمن، لماذا أعطيناها الثمن؟ لوجود الفرع الوارث. لو ما في فرع وارث كم نعطيها؟ الربع. لكن لوجود البنات أعطيناها الثمن. الزوجة لها الثمن والبنتين لهن الثلثين، لأن قلنا أهل الثلثين أربعة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب، فهذه بنات الآن ثنتين أو ثلاث أو كذا إلى آخره. البنات لهن الثلثين، والعم كم له العم؟ خمسة. يقول الشيخ صديق المسألة من 24، الزوجة لها ثلاثة والبنات لهن 16، لكل واحدة 8، والعم له الباقي 5، تعصيب بعد أن أخذ أصحاب الفرض فرضهم. أحسنت شيخ. نعم يا ابو، عندي يا بني ثلاث أخوات شقائق وأخ من الأب، ثلاث أخوات شقائق وأخ من الأب. المسألة من ثلاث، أحسنت. الشقائق لهن كم؟ الثلثين كم؟ اثنين. والأخ من الأب له الباقي تعصيب، هن يأخذن الثلثين فرضا ولا تعصيب؟ هن يأخذن الثلثين. وش يقول الشيخ صديق؟ فرضا. نعم، يأخذن الثلثين فرضا، والباقي للأخ من الأب. الباقي كم؟ واحد. طيب هن ثلاث وأخذن اثنين، وشون نقسم الاثنين على الثلاثة؟ نأخذ الرؤوس ونجعلها أعلى ونسميها جزء السهم، جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة. وأصل المسألة كم؟ ثلاثة. فنقول ثلاثة في ثلاثة 9، ونسمي 9 المصح. من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. فالأخوات عددهن 3 ورؤوسهن 2، 2 في 3 6 لكل واحدة 2، والأخ من الأب له 1 في 3 ب3، وانتهت المسألة. أحسنتم. نعم يا ابو، عندي يا بني بنت ابن وشقيقة وزوجة، بنت ابن وشقيقة وزوجة. كم يا بني؟ من 24. نعم صحيح. لماذا من 24؟ لأن فيها شو يقول الشيخ بكاي؟ لأن فيها ثمن وثلثين، وأقرب عدد في ثمن وثلثين 24، فأقول المسألة من 24. أحسن. طيب، البنات لهن الثلثين 16، والشقيق والزوجة لها الثمن تعصيب، والشقيقة لها الباقي تعصيب، الشقيقة لها الباقي تعصيب. ومن أي أنواع العصبة؟ عصبة مع الغير، لأن عندي عصبة بالنفس وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير فهي عصبة مع الغير، فأعطيناها الباقي 5 عصبة مع الغير، وبذلك انتهت المسألة. شيخ موسى. نعم يا شيخ موسى. عندي يا بني زوج وأختان من الأب، زوج وأختان من الأب وعم، زوج وأختان من الأب وعم، من كم؟ ارفع صوتك عشان يسمعك شيخ بكاي وشيخ بكاي بلغني. بس الشيخ بكاي يوم بيقول لا، زوج وأختان من الأب وعم. وصلوا وصلوا اللي بجنبه، وصلوا ترى مبعد علشان أنا الشيخ موسى يبعد علشان ما نسمع كلامه. مرة ثانية قرب. وش يقول الشيخ؟ يقول من 6. صحيح، المسألة من 6. لماذا يا بني من 6؟ لأن فيها نصف وثلثين وهما مخرجهما من 6. طيب، الزوج له وش يقول يا شيخ؟ الزوج له النصف 3. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. الأختان من الأب لهما الثلثين، كذا الثلثين كم؟ 4. والعم عالت، والعم يسقط، عالت، فعالت من 6 إلى 7. 3 للزوج و4 للأخوات من الأب، والعم صاحب تعصيب ولم يبق له شيء، لذلك نقول يسقط، لأن الفروض قد استغرقت جميع المال ولم يبق له شيء. أحسنت شيخ موسى، شيخ موسى أحسنت، جواب صحيح. وأخت من الأب، زوجة وثلاث بنات وأخت من الأب من 24. أحسنت. الزوجة لها، نعم، لها كم؟ الثمن 3 لوجود الفرع الوارث، والبنات لهن الثلثين 16، والأخت من الأب لها الباقي تعصيب لأنها عصبة مع الغير، وبذلك اكتملت المسألة. نعم يا بني. عندي يا بني أم وبنت وبنت ابن وشقيقة، لا ما في زوج، أم وبنت وبنت ابن وشقيقة، المسألة من كم يا بني؟ من 6. أحسن. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. أحسن. وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والشقيقة لأنها عصبة مع الغير. نقول المسألة من 6. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والشقيقة لها الباقي تعصيب لأنها عصبة مع الغير، وبذلك تكتمل المسألة. شيخ علي. عندي يا بني أم وأخوين من الأم وأخت من الأب. نعم، المسألة من 6. الأم لها السدس 1. لماذا؟ أحسنت. لوجود جمع من الإخوة، لأن عندي إخوة الأخت من الأب وعندي إخوان من الأم. الأم لها السدس، والأخوين من الأم لهم الثلث، والأخت من الأب لها، نقول لها الباقي ولا تعصيب ولا فرض؟ فرض، ولها النص فرضا لها، فيكون عندنا واحد زائدا اثنين تساوي ثلاثة، زائدا ثلاثة تساوي ستة، اكتملت المسألة. شيخ عبد الله، عندي يا بني زوجة وبنتين وجدة وعم، زوجة وبنتين وجدة وعم، المسألة من 24؟ نعم المسألة من 24. الزوجة لها كم؟ لها كم؟ الثمن ثلاثة لوجود الفرع الوارد، والبنتين لهن الثلثين 16، أحسن، والجدة لها السدس، ليه؟ لماذا الجدة؟ لماذا؟ لعدم الأم، لأن الأم ماتت ما هي موجودة، لو كانت الأم موجودة فالجدة لا ترث شيئا. طيب والعم ما بقى له شيء؟ بقى شيء ولا ما بقى؟ كم بقى له؟ كم؟ دعوه احسبها شوف كم بقي، يلا احسبها انت. بقي واحد، لان عندنا الزوجة لها ثلاثة والبنات لهن 16 وثلاثة 19، والجدة لها أربعة صاروا 23، يبقى واحد للعم لان المسألة 24. زين، عندي يا بني زوجتان واخ من الام واختان من الاب، عندي يا بني زوجتان وأخ من الأم وأخت أو أختان من الأب، زوجتان وأخ من الأم وأختان من الأب، المسألة من 12، لأنه قبل يقول فيها ثمن ما فيها ثمن، فيها ربع وفيها ثلثين، والربع 12 فيها ربع وال12 فيها ثلثين. نعم، نقول الزوجتان لهن الربع كم؟ ثلاثة، والأخ من الأب اثنين وثلاثة كم؟ خمسة، والأختان من الأب لهن كم؟ الثلثين كم؟ ثمانية، كم صارت المسألة؟ نعم، عالت إلى ثلاثة عشر، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. أحسنت، كلام سليم. في يا بني عندي بنتين وعم، المسألة من ثلاثة صحيح، لأن فيها ثلثين ومخرجهما من ثلاثة، البنات لهن الثلثين والعم له الباقي، فتكون المسألة ثلاثة، ونطلب أقرب عدد، لأنه يقول واطلب طريق الاختصار في العمل، أقرب عدد ثلاثة في ثلثين، فالبنات لهن الثلثين اثنين والعم له الباقي. أخت شقيقة وابن أخ شقيق، أخت شقيقة وابن أخ شقيق، كم؟ أحسنت، يقول المسألة من اثنين لأن الشقيقة لها النصف لتوفر الشروط. ما هي الشروط؟ عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، فيقول المسألة من اثنين، الشقيقة لها النصف واحد، وابن الأخ الشقيق له الباقي تعصيب، وبذلك اكتملت المسألة. شيخ عثمان، زوج وأخت شقيقة من كم؟ من اثنين، أحسنت، لأن فيها نصف ومخرج النصف من اثنين، فنقول الزوج له النصف واحد. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف، وبذلك اكتملت المسألة. الشقيقة أعطيناها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، فاستحقت النصف وبذلك اكتملت المسألة. أخت شقيقة وأخ شقيق، أخت شقيقة وأخ شقيق، أحسنت. المسألة من ثلاثة لأن رؤوسهم ثلاثة، الأخ عن رأسين والأخت عن واحد، فنعطي الشقيق سهمين ونعطي الشقيقة سهم واحد، أحسنت. عندي يا بني أخت شقيقة وبنت ابن، أخت شقيقة وبنت ابن، شو يقول الشيخ عبد الله؟ يقول من اثنين، من اثنين، نعم. الأخت الشقيقة، نعم، واحد، وبنت الابن، بنت الابن، وش يقول الشيخ؟ وش يقول الشيخ عبد الله؟ لها الباقي، لو عكست يكون أحسن، لأن عندنا واحد صاحب فرض الآن والثاني تعصيب، أيهم صاحب الفرض وأيهم المعصب؟ أول نبدأ بصاحب الفرض، نقول بنت الابن نعطيها النصف أولا، بنت الابن نعطيها النصف، لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث اللي أعلى منها، فنقول بنت الابن لها النصف، والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيب، لماذا؟ لها الباقي تعصيب لأنها عصبة مع الغير، وبذلك اكتملت المسألة. نقرأ الآن بعض الأسئلة أيها الأخوة. أقول مرة أخرى أود الاهتمام بهذا العلم لأنه عبارته سهلة وأسلوبه واضح ولا غموض فيه ولا إشكال، وكان مشايخنا عليهم رحمة الله يسمونه بعلم الأسبوع، يعني ما يحتاج إلا أسبوع، بينما هو علم له فائدة عظيمة، والأمة تفتقر إليه، لا يستغني عنه أحد. حتى أقول كنا في سن الطلب يعني قبل 60 عاما، إذا جاء درس الفرائض بدل ما نأتي بلوح اللي يسمونه السبورة، لوح إذا كان في مسألة الفرائض نجيب سبورتين، لأنه قد يكون عندنا مسألة حمل، إن توفي رجل وعنده امرأة حامل، الحمل هذا يحتاج إلى 6 مسائل، الحمل يحتاج إلى 6 مسائل، وكنا نستغرب. ثم بعد ذلك هنا في دار القضاء في مكة وفي غيرها كان عندي مسائل فيها حمل ويطلبون القسمة، فالأمة تفتقر إلى هذا العلم ولا تستغني عنه. فمسائل الحمل نقول الحمل، جاوني هنا في مكة وقلت المرأة حامل في أي شهر؟ أظن قالوا في 6 أو 7، قلت تريت، وقالوا لا ما نقدر، علينا التزامات ولنا ظروف ونبي نصيبنا من الإرث. حاولت أقنعهم بالتريث حتى تلد المرأة لكن ما رضيوا، فقلنا إذا نعم المسألة ونقول الحمل ذكر، لأنه ما ندري حمل بطن أمه، ومع وثانية ونقول الحمل أنثى، وثالثة نقول الحمل ذكرين، ورابعة نقول الحمل أنثيين، وخامسة نقول الحمل ذكر وأنثى، وسادسة ونقول الحمل ميت، ثم نخرج الجامعة لهذه المسائل 6 ونعامل كل واحد من الورثة بالعذر ونوقف الباقي حتى تلد المرة، فإذا ولدت أعطينا الحمل نصيبه ثم قسمنا الباقي على مستحقيه. هذه مسألة شيخ بكاي يقول هالك عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأم وأختين لأم، المال مع الأختين والأخ من الأم. ميخال الأخ من الأم، الأخ الشقيق الأخ لأم من الذي يحجبه؟ إذا كان أب أو ابن أو جد، لا هذا أخ يمكن يرثون. فنقول الإخوة من الأم لهم الثلث، الثلث، ثم بعد ذلك الباقي للأخ الشقيق، والأخوة لأم رؤوسهم واحد واثنين رؤوسهم أخ شقيق واحد، وأختين راسين، فيكون أربعة، نقسم الباقي عليهم. يقول السائل، هذا لك الشيخ علي، متوفي عن أم وإخوة لأم وإخوة لأب، المسألة من ستة، الأم، الأم لها السدس واحد، والإخوة من الأم لهم الثلث، أحسنت، والباقي للإخوة لأب، وبذلك تنتهي المسألة.